منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تجدد دعوتها لرفع الحظر الأمريكي عنها بشكل فعال ومن دون شروط. موسكو تعتبر إعادة النظر من قبل واشنطن في ملف الحظر على طهران مؤشرا جيدا. السيد الحوثي يقول إن العمليات العسكرية تأتي في إطار التصدي لعدوان بدأه الآخرون على اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت الصفحة الخاصة بموقع قائد الثورة الإسلامية على الإنستغرام أن شرط الجمهورية الإسلامية بشأن الاتفاق النووي هو إلغاء كل حالة الحظر والتحقق العملي من ذلك. وكان قائد الثورة الإسلامية قد أكد مسبقا أن من يحق له وضع شروط لاستمرار الاتفاق النووي هو إيران، مضيفا إذا أرادوا أن تعود إيران إلى تنفيذ التزاماتها النووية فيجب أن تقوم أمريكا بإلغاء كل حالة الحظر، وذلك ليس فقط بالكلام وعلى الورق، بل عليها أن تلغي الحظر من الناحية العملية وأن نختبر مصداقية ذلك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أنه على واشنطن أن تعمل على رفع الحظر كليا عن إيران إذا أرادت إحياء الاتفاق النووي. وقال خطيبزادة في تغريدة: لا توجد مجموعة 5+1 مع انسحاب أمريكا من الاتفاق، بل توجد إيران ومجموعة 4+1 بعد أن غادر ترامب الاتفاق النووي وسعى لهدمه. ووصف الخطوة الرمزية بالجيدة، إلا أن أمريكا عليها أن تثبت بالعمل رغبتها بإحياء مجموعة 5+1، وعندها سوف ترد إيران بالمثل. حول موقف إيران من عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بالاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
ثبات إيران على مواقفها وتمسكها بحقها ومعرفة الأعداء قبل الأصدقاء بأنها تنفذ ما تقوله، يبدو أنه السبب في تراجع إدارة جو بايدن عن مواقفها المتشددة، حيث أعلنت الولايات المتحدة 3 خطوات قد تؤدي إلى العودة للاتفاق النووي، أولها موافقتها على الدعوة الأوروبية للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق، الثانية إقرارها رسمياً في مجلس الأمن بأن الحظر الذي رفع بموجب الاتفاق لا يزال مرفوعاً. أما الخطوة الثالثة فتمثلت في تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك. وفي انتظار أن تتضح مآلات الخطوات الأمريكية، كشف مقال لموقع دبلوماتيك أن بايدن قد يعلن نيته العودة إلى الاتفاق النووي خلال كلمته في مؤتمر الأمن العالمي بميونخ، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء المهلة التي حددتها إيران لتعليق العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي إذا لم يتم إلغاء الحظر بشكل فاعل. موقف أكده أيضا مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي شدد على أن طهران لن تنتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض والترويكا الأوروبية، وأنها ستوقف التنفيذ بالبروتوكول الإضافي إذا لم تنفذ بقية الأطراف في الاتفاق التزاماتها. وبذلك تكون الكرة الآن في ملعب الأطراف التي تنصلت من تعهداتها، لأن إيران أكدت أنه لا جدوى من الكلام والوعود التي نقضت، وأنها تريد أفعالا من أطراف الاتفاق النووي، لأن الرد سيكون متناسبا مع الإجراءات التي تتخذها الأطراف الأخرى.
أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي بمشاركة كل أطراف الاتفاق حول برنامج إيران النووي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن واشنطن ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي، لكنه لم يتم تحديد إطار زمني للاجتماع. وأضاف المصدر أن واشنطن وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال اجتماع مرتقب لمجموعة 5+1. اعتبرت الرئاسة الروسية إعادة النظر من قبل الإدارة الأمريكية في ملف الحظر على إيران مؤشرا جيدا، لكنها تمسكت بإعادة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أشار إلى أن روسيا والصين لعبتا في السابق دورا بناء خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتوقع أن المصالح نفسها ما تزال قائمة حتى الآن. وقال برايس إن بلاده تلقت دعوة من ممثل رفيع عن الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع للدول الست مع إيران، وأكد اهتمام بلاده بإجراء مفاوضات مع إيران برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة الوسطاء الدوليين بينهم روسيا والصين. قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي إن العمليات العسكرية في كل المسارات تأتي في إطار التصدي لعدوان بدأه الآخرون على اليمن. السيد الحوثي وفي كلمة له أوضح أن المعارك في مأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل هي تصد للمعتدي الذي يريد السيطرة والوصاية على الشعب اليمني. وأضاف السيد الحوثي أن اليمن لا يريد أن يكون تحت الوصاية السعودية أو الإماراتية أو الأمريكية والإسرائيلية. قالت مصادر في حكومة المستقيل عبد رب منصور هادي إن تحالف العدوان السعودي أرسل قوات جديدة إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية. وأضافت المصادر أن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال لدعم المرتزقة. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في المشهد اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
بضربات نوعية تستمر المعارك على تخوم مأرب شمال شرق اليمن، حيث تحكم القوات اليمنية المشتركة الخناق على فلول المرتزقة الذين على صراخهم ومعهم الداعمون من دول العدوان وباتوا يبحثون وقف إطلاق النار. حركة أنصار الله اعتبرت أن المواقف الدولية حول تطورات مأرب ما هي إلا غطاء دولي لاستمرار العدوان والحصار. وقالت الحركة أن تلك المواقف إنما تندرج ضمن استمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين. موقف الحركة أتى بعد إعلان جماعة داعش الوهابية بنفسها عن تواجدها مع دول العدوان في معارك مأرب. وقد حملت حركة أنصار الله تحالف العدوان كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب، مؤكدة أن للشعب اليمني كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرير الوطني. وفي هذا الإطار بدأ حزب الإصلاح المدعوم من السعودية بدفع الجنوبيين للقتال في محافظة مأرب بعد أن باءت كل محاولات قوى العدوان وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي وردا على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة بمأرب أكد أن المعركة مستمرة منذ معركة نهم. الحوثي ذكر جريفيث بأن دول العدوان رفضت من البداية مبادرة نقاط التسع بخصوص وقف القتال في المحافظة، مشيرا إلى أن دول العدوان والمبعوث الأممي لم يقبلوا توقف الغارات وفك الحصار مقابل إيقاف الجيش واللجان تقدمهم نحو المدينة. ميدانيا سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع شرقية مديرية مدغل الجدعان، قتل خلالها قائد جبهة الكسارة العميد أحمد الشرعبي وعدد من مرافقيه. كما تتواصل المواجهات في مواقع عسكرية تشرف على الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مدغل الجدعان وصرواح. وفي السياق المتصل يعمل تحالف العدوان على استخدام المدنيين والنازحين في مأرب كدروع بشرية بهدف وقف تقدم القوات المشتركة.
طالب زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر الحكومة ومجلس النواب بتفعيل دور هيئة اجتثاث البعث، ودعا السيد الصدر في تغريدة له البرلمان والحكومة إلى تفعيل دور هيئة اجتثاث البعث وليس هيئة المساءلة والعدالة قائلا: إننا ما زلنا نتذكر مجازر صدام وقتل العلماء والمقابر الجماعية، لكننا لن نرضى أن تكون تهمة الانتماء لحزب البعث جاهزة ضد الخصوم دون دليل. تجددت الاشتباكات بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية من جهة، ومسلحي ميليشيا قصد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي من جهة ثانية، على محور أبو راسين في ريف تل تمر شمال شرق الحسكة، مما أدت إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. طلب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من حكومة دبي معلومات حول وضع الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، وطلب دليلا على أنها على قيد الحياة. كما طالبت منظمات حقوقية الأمم المتحدة بالتحرك السريع للتدخل في قضية الشيخة لطيفة وممارسة الضغوط الدولية لإطلاق سراحها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ما بين مطالبات بإطلاق سراحها وإعطاء أدلة تثبت أنها لا تزال على قيد الحياة، تشغل قضية ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلب من دبي مزيدا من المعلومات حول وضع الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي ودليلا على أنها على قيد الحياة، فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها أثارت قضية الشيخة لطيفة مع بعثة الإمارات في جنيف.
نظرا للمخاوف الجدية بشأن الشيخة لطيفة، فقد طلبنا أن يأتي رد الحكومة على سبيل الأولوية، ونتطلع إلى تلقي هذا الرد والنظر فيه، وفي غضون ذلك بالطبع سنواصل مراقبة الوضع وتقييمه عن كثب. ولقد طلبنا أيضا من الحكومة دليلا على أنها على قيد الحياة.
منظمة Human Rights Watch والعفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى التدخل في قضية الشيخ لطيفة وممارسة ضغوط دولية لإطلاق سراحها.
إذا لم تتصرف الأمم المتحدة فأعتقد أن القضية تقع على عاتق المملكة المتحدة، الدولة التي ترى الإمارات كأحد حلفائها المقربين، ويجب أن نتابع الموضوع ونرى إذا ما كانت الشابة على قيد الحياة. دعوا خبراء مستقلين ليأتوا ويقيموا الوضع ويتحدثوا بشكل مستقل عما يحدث هناك.
وحاولت الشيخة لطيفة البالغة من العمر 35 عاما وهي ابنة رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفرار في عام 2018 من دبي قبل أن تعاد إليها. وفي مقاطع مصورة قالت الشيخة لطيفة إنها محتجزة في فيلا تحولت إلى سجن تحت حراسة عناصر شرطة، وإنها تعرضت للتعذيب وسجنت لثلاث سنوات عندما حاولت الفرار لأول مرة في عام 2002.
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استحالة إعادة جنود جيش الاحتلال المفقودين في قطاع غزة إلا عبر صفقة تبادل للأسرى. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يزعم أنه يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياسي الصهيوني لإعادة أسراه لدى كتائب القسام، ونحن نقول له إن كل المنظومة الإسرائيلية لن تحصل على أسراها إلا عبر صفقة تبادل بمفاوضات غير مباشرة. دوت أصداء العير النارية والصواريخ في العاصمة الصومالية مقديشو إثر اشتباكات بين القوات الحكومية مع مؤيدين للمعارضة، ودعت الأمم المتحدة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين للمساعدة على خفض منسوب التوتر، وذلك وسط مخاوف من الانقسام والحرب الأهلية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
معارك تستعر على وقع التوتر السياسي تعججها اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين موالين للمعارضة وسط إغلاق السلطات الصومالية شوارع العاصمة تزامناً مع انتشار أمني كثيف. عمت الفوضى العاصمة الصومالية مقديشو وتردد في أجوائها أصداء الأعيرة النارية والصواريخ في قتال يقسم الجيش على أسس قبلية ويعزز قبضة المتشددين المرتبطين بالقاعدة.
نجوت مع عدد من المرشحين والمشرعين والمتظاهرين المدنيين من محاولة مباشرة للتخلص منا، إذ كان هناك أي شخص يشكك بأيديولوجية فرماجو السياسية الدكتاتورية فبإمكانها يفهم ذلك مما يحصل في الشارع.
وتفجرت شهور من التوتر السياسي على خلفية إجراء الانتخابات في البلد الواقع في القرن الأفريقي، ما دفع الأمم المتحدة لإصدار دعوة للتهدئة وضبط النفس. وحضت بعثة الأمم المتحدة في الصومال على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للمساعدة على خفض منسوب التوتر وضرورة توصل الحكومة الفيدرالية والولايات إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات. وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 من الشهر الجاري، وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو، ما أدى إلى أزمة دستورية.
الصواريخ التي أطلقوها باتجاهنا ضربت المطار وتسببت بدمار.
ولم تحظى الصومال بحكومة مركزية فعلية منذ عام 1991، ما أدى إلى عقود من الحروب الأهلية والفوضى التي غذتها نزاعات عشائرية. ولا تزال الصومال تدار بموجب دستور مؤقت، بينما تعد مؤسساتها على غرار الجيش بدائية وتعتمد إلى حد ما على الدعم الدولي.
أعلن أول حالات وفاة رسمية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد أن أطلقت الشرطة النار عليها. وأفادت بوابة ميانمار ناو الإخبارية بأن الطالبة البالغة من العمر 20 عاما توفيت متأثرة بجروح خطيرة في الرأس. وتشهد ميانمار احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في وقت سابق الشهر الجاري بحجة وقوع تزوير في الانتخابات. أكدت المديرة العامة لمنظمة يونسكو أودري أوزلاي أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد تسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ. وقالت أوزلاي إن إغلاق المدارس والجامعات طالت نظما تعليمية برمتها حول العالم، محذرة من أن الإغلاق لفترات طويلة يفاقم خسائر التعلم ويؤثر سلبا على الصحة العقلية للتلاميذ. قالت مصادر طبية دولية إن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 110 ملايين شخص، فيما بلغت نسبة الوفيات الناجمة عنه أكثر من 2,400,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول من الجائحة ما يفوق 28 مليون إصابة، تعقبها الهند التي ناهزت الإصابات فيها 11 مليون حالة. كما أعلن في البرازيل إصابة أكثر من 10 ملايين شخص لتحتل المرتبة الثالثة عالميا، تليها روسيا بما يزيد عن 4 ملايين إصابة، ثم بريطانيا وفرنسا وإسبانيا على التوالي. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 77 حالة وفاة و 8,017 إصابة جديدة بفيروس كورونا. إلى العناوين. إيران تجدد دعوتها لرفع الحظر الأمريكي عنها بشكل فعال ومن دون شروط. موسكو تعتبر إعادة النظر من قبل واشنطن في ملف الحظر على طهران مؤشرا جيدا. السيد الحوثي يقول إن العملية العسكرية تأتي في إطار التصدي لعدوان بدأه الآخرون على اليمن. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مفعمة بذكر الله تعالى. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لأعرفكم على ساعات بث مختلف البرامج التي تستمعون إليها. التلاوة المختارة ستستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، مدة هذه الحلقة من البرنامج 6 دقائق. المحاضرة الإسلامية ستستمعون إليها إن شاء الله في تمام الساعة 12:30، وهي بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة نهي الإسلام عن السخرية، مدتها 46 دقيقة. بعد المحاضرة أيها الأكارم تتابعون إعادة برنامج بحرين الصمود، ثم تمثيلية الإذاعة، وعند 22:29 تتابعون برنامج صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عنوان البرنامج الذي تتابعونه في تمام الساعة 12:37، مع الصادقين عند 12:45، إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3 تماما، شعراء معاصرون أيها الأكارم تابعوا هذا البرنامج عند 3:44. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن برنامج أناشيد مختارة، وذلك في تمام الساعة 4:09، استنارات من نهج البلاغة يأتيكم عند 4:30، نور وبلاغة عند 4:42. عند 4:51 تابعوا معنا برنامج من هدي المنبر الحسيني في تمام الساعة 5:14، نستمع وإياكم إلى تلاوة آيات مباركات من سورة الفرقان بصوت القارئ الإيراني الأستاذ مسعود جرجي، ونستقبل بهذه التلاوة العطرة أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 5:22. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أحبة القرآن، ونقدم لكم تلاوة مباركة زاكية من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ أحمد نعينة، وهو يتلو على مسامعكم الطيبة من بداية الآية 7 حتى نهاية الآية 12 من سورة الشورى المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية موضوعها نهي الإسلام عن السخرية، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العلي العظيم. من الآيات التي تحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والحميدة هذا المقطع القرآني، وأتسلسل في بحثي بالنقاط التالية: أولاً، العلاقة مع الإنسان الآخر تبدأ من النظرة الأولى. الانطباع يرتكز بالذهن من النظرة الأولى، فإذا نظرت إلى زيد من الناس نظرة احترام ونظرة تبجيل، ينعكس هذا على التعامل معه وعلى العلاقة معه. وإذا نظر شخص من الناس إلى آخر نظرة احتقار ونظرة ازدراء، نظرة الأولى أيضا راح ينعكس على العلاقة فيما بينهما، يعني تكون العلاقة سيئة وتكون العلاقة الأولى إيجابية وحميدة. فالنظرة الأولى تحدد العلاقة. جاء الإسلام لينظم العلائق. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، ومن وظائفه المهمة تنظيم العلائق فيما بين الناس. ولذلك أي شيء ينفر نهانا القرآن عنه، وأي شيء يحبب طلبه الله منا ورغبه إلينا وأمرنا به حتى يعيش المجتمع متحابا، حتى تعيش الأمة أيام سعادة واطمئنان وحياة إسلامية مليئة بالقيم ومليئة بالمثل. من هذا المنطلق جاء تحريم السخرية، واحتلت السخرية مساحة من القرآن الكريم، وجاء الخطاب للذين آمنوا ليذكرهم بإيمانهم أن المؤمن لا يمكن أن يسخر بأخيه، وأن المؤمنة لا يمكن أن تسخر بأختها المؤمنة. لا يسخر قوم من قوم. أولا، ما هي السخرية؟ السخرية شنو؟ ضابط السخرية، تعريف السخرية حتى نتجنبها. السخرية هي الاستهزاء بالآخرين والنظر إليهم بعين الاحتقار، سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالفعل. لاحظ، تارة بالقول، يعني مثلا أتكلم بكلام فيه نوع من السخرية، فيه نوع من الاحتقار على زيد من الناس. وهذا الكلام بنفسه يضحك الآخرين حتى وإن لم يضحكوا، لكن هذا الكلام بطبعه يضحك الآخرين، هذا يعتبر من السخرية. مثلا أقول بأن فلان طويل القامة وأقصد الانتقاص، أو أن فلان دميم الخلق وأقصد الانتقاص، وهذا الكلام يجعل الآخرين مثلا يرتاحون له لأنه تجريح بشخص من الناس. أو بالإشارة، ما أتكلم بشيء وإنما أؤشر إشارة، المقابل يفهم من إشارتي فيها نوع من الاستهزاء والاحتقار بشخص معين. أو بالفعل، يعني مثلا أحكي مشيته، أقلد مشيته، أفرض مشيته بيها فد نوع من الإرباك، أو كلامه فيه نوع من النقص، أو عند سلوك معين فيه نوع من الابتلاء، الابتلاء الإلهي، وأنا أحكي كلامه أو أحكي مثلا مشيته أو أحكي سلوك معين عنده وأنا أريد أن أستهزئ به، هذا هو السخرية الذي حرمه الله تبارك وتعالى. زين، سبب السخرية ما هو؟ لماذا يسخر الإنسان من الإنسان الآخر؟ سبب السخرية كما يقول علماء النفس النظرة الدونية، نظرة الازدراء إلى الآخرين، أن الإنسان حينما ينظر إلى إنسان آخر نظرة دونية، يعني يعتبره أدون منه وينظر إليه نظرة ازدراء، هذه النظرة تترجم إلى فعل استهزائي، أو إلى قول استهزائي، أو إلى حركة استهزائية. لماذا ينظر الإنسان إلى الإنسان الآخر نظرة دونية ونظرة احتقارية؟ ما هو السبب؟ هنالك أكثر من سبب. أما السبب الأول، الغرور. نتعرف على هذه القضايا حتى نحاول أن نبتعد عنها قدر الإمكان. أول أسباب النظرة الدونية ونظرة الاحتقار إلى الناس، إلى الآخرين، الغرور، لأن الغرور من الأمراض الخطيرة التي يبتلي بها الإنسان. الغرور يعني يعتبر زيد من الناس أنه أفضل من الثاني، سين من الناس يعتبر نفسه هو الأفضل من صاد، ولكن كيف يقطع سين من الناس، كيف يقطع أنه هو الأفضل من صاد؟ كيف؟ ربما تكون لصاد مظاهر قوة ونقاط قوة لم تظهر لسين. زين، أنا ما مطلع على كل أفعالك، ولا مطلع على كل مواهبك، ولم أطلع على كل نشاطاتك. أكو نشاطات ظاهرية، أكو نشاطات غير ظاهرة، أكو أعمال قلبية، فأنا لم أطلع على كل أعمالك، على ظاهرك وعلى باطنك، على سرائرك وعلى إعلاناتك، فلما أنظر إليك نظرة احتقار لعله أنت تمتلك من القوى ومن الفضائل ومن المكرمات أكثر مني بكثير، ولكنني لم أطلع عليها. وربما يحتقر إنسان إنسانا آخر، وهذا الإنسان الآخر عند الله عظيم. ولذلك ورد أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لولده الإمام موسى بن جعفر، لاحظ هذه الرواية، يا بني إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثه. أولا خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن طاعة لعل الله قد خبأ رضاه فيها، وإن الله قد خبأ سخطه في معاصيه، فلا تحقرن معصية فلعل الله قد خبأ سخطه فيها. يعني مثلا واحد يقول هذه المعصية بسيطة خلي أرتكبها، الإمام يقول لا تحتقر معصية من المعاصي، لأن ما تدري أنت، يعني هؤلاء في قوم صالح لما عقروا الناقة، عقروا الناقة وإذا بالبلاء الإلهي قد حل عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. رحض العذاب الإلهي نزل من أجل أنهم ذبحوا الناقة. الإمام يقول لا تحقرن معصية فإن الله قد خبأ سخطه في معاصيه، ولعل تلك المعصية التي تحتقرها وترتكبها تكون هي سبب البلاء. وبعد وإن الله خبأ أولياءه في عباده فلا تحقرن أحدا لعله ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. يعني يجي واحد يحتقر إنسان آخر لعل هذا الإنسان هو ولي من أولياء الله يمشي على الأرض، أنت ما مطلع على كل أعماله وما مطلع على سرائره وما مطلع على باطنه، فلعله ولي من أولياء الله، وإذا احتقرت وليا من أولياء الله ينزل العذاب العظيم من حيث لا تشعر أيها الإنسان. نعم، لما يقول الإمام لا تحقرن أحد فلعله يكون هو الولي، هنالك أناس يستحقون الاحتقار، هؤلاء نستثنيهم من الكلام. كلامنا مع الإنسان العادي، مع الإنسان الذي يحتفظ بظاهره، أما أمثال شمر ابن ذي الجوشن هذا الإنسان لا يستحق الحياة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هؤلاء لما يخرجون عن إنسانيتهم ولما يخرجون عن حدودهم الطبيعية هؤلاء لا يستحقون الاحترام بل يستحقون الاحتقار. كلامنا عن الإنسان العادي، عن الإنسان الطبيعي، عن الإنسان الذي ظاهره محفوظ. هذا أولا الغرور، والغرور طبعا تارة يكون من الناحية الاقتصادية، يعني مثلا الأغنياء يسخرون من الفقراء، وهاي ظاهرة ربما تكون موجودة، أغنياء يسخرون من الفقراء. أو مثلا من الناحية الاجتماعية، ناحية الاجتماعية أو الناحية العلمية، الإنسان حينما يصيبه الغرور يجعله يقول أنا لوحدي في الميدان دون غيري. الشيطان إبليس سبب إخراجه من الرحمة الإلهية ومن القرب الإلهي، وقد عبد الله 6000 سنة، سبب ذلك حالة الأنا، حالة الغرور، قال أنا خير منه، أنا أفضل، مو هذا أفضل، هذا آدم وأنا الشيطان وأنا إبليس، فأنا مخلوق ناري وهو مخلوق طيني، وعنصر الطين عنصر النار أفضل من عنصر الطين، أنا خير منه. فلما قال أنا خير منه يعني اعتمد على جانب الأنا، اعتمد على الغرور، فأخرجه الله من رحمته. لاحظ البلاء، لاحظ العقاب، ربما يأتي من معصية يتصورها الإنسان بسيطة ولكنها عند الله عظيمة، ويستحق صاحبها الابتعاد عن الله تبارك وتعالى، فأخرجه الله من الرحمة الإلهية، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لاحظ العقاب الإلهي. ثانيا من أسباب النظرة الدونية إلى الآخرين، نظرة الاحتقار إلى الآخرين، تجميع نقاط الضعف للشخص المقابل. يعني أكو بعض الناس ما يهم إلا إحصاء زلات الآخرين، تجميع عورات الآخرين، نقاط ضعف الآخرين، ما عنده إلا هذا الشيء. فإذا جمع نقاط الآخرين راح يستهين بهم. هذا الشخص يحصي أخطاء الآخرين ولكنه لا يلتفت إلى أخطائه. لسانك لا تبدأ به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. لاحظ هنالك بعض الناس لا ينظرون إلا إلى السلبيات ولا ينظرون إلى الإيجابيات. يعني مثلا تجيب البعض تقولهم تعالوا قيموا لي هذا المشروع، هذا عندي مشروع تعالوا قيموه. أفرض عندنا موكب، هذا الموكب الحسيني، فرضا من باب المثال، نريد أن تقيموا هذا الموكب، كيف أدائه، كيف انضباطه، كيف سلوكيته، كيف الأناشيد التي رددت به، كيف كان تواجد الناس. أول ما يبدأ عندكم فلان نقص وفلان نقص وفلان نقص وفلان نقص ويجمع لك 20 نقص. الإيجابيات ما بي ولا إيجابية، ولا إيجابية أكو. تذكر أول مرة فد إيجابيتين 3 حتى تكون موضوعيا، ثم ابدأ بنقاط الضعف. القراءة الموضوعية، التقييم الموضوعي، أن يذكر الإنسان الإيجابيات ثم يعرج على السلبيات، مع أن يكون النقد بناء لا أن يكون النقد هداما. أحيانا مشروع يطرح ولما يستشار الآخرون يخلون عقبات أمامه ويخلون موانع أمامه ويذكرون عيوبه ويذكرون مشاكل، وصاحب المشروع يتوقف. وكثير من المشاريع عطلت لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. أحيانا إنسان ينظر إلى نقاط ضعف الآخرين، من يقول بأن هذه نقاط ضعف؟ دائما هي نقاط ضعف. يعني ينظر إنسان في شهر رمضان إلى زيد من الناس يأكل بالنهار، يأكل افرض شرب ماء قليل، تطاول عليه، أضمر في قلبه شيء، سجل عليه نقطة ضعف، من يقول بأن هذا مفطر بلا سبب؟ لعله مسافر، لعله مريض، لعله معذور، لعل له عذرا وأنت تلومه. فإذا لابد أن يكون الإنسان حذرا، لابد أن يكون المؤمن حذرا في التعامل مع الآخرين حتى لا يقع في المعصية الإلهية. تعال إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، تعال إلى تعاليمهم، ما أخاب من تمسك بهم. لاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لمحمد ابن مسلم الزهري رضوان الله عليه، يقول له يا محمد اجعل في التعامل في العلاقات، اجعل من هو أكبر منك بمنزلة الوالد. وأكو واحد يهين والده، أكو واحد يرضى يهين والده، ما ممكن. الإمام يقول اجعل من هو أكبر منك بالعمر، اجعل من هو أكبر منك بمنزلة الوالد، واجعل من هو أصغر منك بمنزلة الولد. والأب الإنسان ما يحتقر أولاده، مو تمام؟ وبعد واجعل من هو تربك، يعني بقدك بالعمر، لأنه لو أكبر لو أصغر لو مساوي لك بالعمر، واجعل من هو تربك بمنزلة الأخ. ثم يقول الإمام وأي من هؤلاء تحب أن تهتك سترك؟ أي واحد من هؤلاء؟ أكو واحد يحب أن يهتك ستر أبوه أو ستر أولاده أو ستر إخوانه، ثم يقول الإمام عليه السلام يبين وبعدين ينطيق قاعدة في التعامل يعالج حاله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وإن عرض لك الشيطان أن لك فضلا على فلان على آخر، يعني مثلا تشوف إنسان رجل محترم يجي الشيطان يقول لك لا أنت أفضل منه، إذا الشيطان قال لك أنت أفضل منه الإمام يقول: فقل إن كان أكبر مني فقد سبقني بالطاعة فهو خير مني، وإن كان أصغر مني فقد سبقته بالمعصية فهو خير مني، وإن كان تربا لي فأنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره ولا أقابل اليقين بالشك. سلام الله عليك يا علي بن الحسين. هذا التعامل لابد أن يكون هكذا مع الإنسان الآخر. زين، نجي إلى نقطة أخرى. السخرية على قسمين: تارة سخرية فردية، يعني زيد يسخر من عمرو، شخص يسخر من شخص، شخصان يسخران من شخصين، أو شخص يسخر من شخصين، وهذه وإن كانت عظيمة لكنها تبقى في حدود أفراد معينين. وأما السخرية الأكبر والأعظم والأخطر: لا يسخر قوم من قوم. سخرية المجتمعات، مجتمع يسخر من مجتمع، وهذا موجود الآن، الآن موجودة. مجتمع الفلاني لا يعتني بالمجتمع الفلاني، يسخر منه ويستهزئ بأبنائه، أو الحي الفلاني يسخر من الحي الآخر، أو القبيلة المعينة تسخر من القبيلة الثانية. الإمام الرضا عليه السلام لما ذهب إلى خراسان، رجل معه كان من البلخ، يقول لما صار وقت الغداء ووضعت المائدة، والمأمون قد أرسل مع الإمام موالي وخدم وعبيد، لما وضعت المائدة وجلس الإمام دعا الموالي أن يجلسوا على نفس المائدة. ذولا يعني خدم وضعاف فقراء. فهذا الرجل التفت إلى الإمام الرضا قال: يا ابن رسول الله، أنا ما أستطيع أن أكل مع هؤلاء، لو جعلت لهم مائدة. قال: إن الرب واحد، وإن الدين واحد، وإن النبي واحد، وإن الأب آدم وهو واحد، والأم حواء، وخير الناس يظهر بأعماله. الامتحان والبلاء في الدنيا والنتائج يوم القيامة. لماذا؟ لماذا هذه السخرية؟ لأن هؤلاء عبيد أو لأن هؤلاء موالي؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولذلك تلاحظ لما يأتي شخص يريد أن يخطب امرأة، أنت ما لك شغل بعشيرتك، لأن أكو بعض الآباء يسأل عن العشيرة ويسأل عن الجوارين منه ويسأل عن المنطقة اللي ساكن فيها ويسأل عن الكلية ويسأل عن المدرسة ويسأل ويسأل. يعني أنت أفضل من الناس جميعا؟ إذا جاءكم الرواية تقول: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا احنا نعلق على آبائه وعلى عشيرته حينئذ تقع الفتنة، لأنه ما في عشيرة سالمة 100%، لابد أن يكون فيها عنصر أو أكثر من عنصر. هؤلاء مثلا تكون حالتهم غير مستقيمة فتتعطل الحياة بناء على هذا. ولذلك الإسلام يقول: أيها الإنسان، لا تجعل قبيلتك أفضل ولا حيك أفضل ولا مجتمعك أفضل. الآن مذاهب، هذا المذهب يقول أنا أفضل من ذاك، هذا سخرية. بعضهم يعني تطورت الحالة، مجتمع يقول أنا أفضل من ذلك المجتمع، هذا سخرية. بعضهم تطورت الحالة أكثر، أننا نقلد مرجعا معينا وأنت تقلد وهؤلاء يقلدون مرجعا آخرا، فنحن نستهزئ بهؤلاء لأنهم يقلدون فلانا ونحن نقلد شخصا آخر. هاي الحالة إذا بقيت في النفوس تستشري، وإذا استشرت تشمل كل الميادين، وإذا شملت كل الميادين تعطلت الحياة، يعني الحياة المبنية على العلائق، وانفصمت العلائق بين الناس، وصار المجتمع يعتدي بعضه على بعض ولو فكريا، ولو فكريا، مو شرط إلا بالقوة، قوة اليد وقوة السلاح. الآية الكريمة أكدت على مطلب، لاحظ حينما ذكرت لا يسخر قوم من قوم، بعدين ماذا قالت؟ ولا نساء من نساء. لماذا ذكرت النساء بالاسم؟ ما هو السبب؟ أكو رأيين للمفسرين. الرأي الأول يقول بأن المراد بالقوم عند العرب، هذه الكلمة كلمة قوم عند العرب تطلق على الرجال، جاء القوم يعني جاء الرجال، وبما أن القرآن نزل بلغة العرب فإذن المراد بكلمة قوم في المقطع الأول لا يسخر قوم من قوم يعني رجال من رجال، فلا بد أن يذكر النساء، ولا نساء من نساء، فالمسألة طبيعية. فإذن المرأة حينئذ القرآن أكد عليها حتى تلتزم المرأة أكثر، حتى تعرف المرأة أن القرآن يوجه مزيدا من العناية إليها. بعد هذا الكلام كله تعال إلى أسباب النزول هاي الآية، أسباب إلها للنزول. تلاحظ هذا الكلام اللي تكلمته كله ينطبق على مصاديق التي ذكرت في أسباب النزول. ثلاث روايات أكو في أسباب النزول. الرواية الأولى أن الآية نزلت لأن بعضهم في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، في زمن النبي كان البعض يستهزئ ويسخر من بعض الصحابة لأنهم من الموالي وليس من قريش. لاحظ أنا ذكرت مجتمع من مجتمع، قبيلة من قبيلة، أمثال عمار ابن ياسر، عمار ابن ياسر من الموالي. مثلا بلال، بلال حبشي. سلمان من بلاد فارس. صهيب رومي. خباب، هؤلاء مستضعفون، هؤلاء مو من قريش. فيأتي اللي من قريش يتصور نفسه بأنه هو الأفضل من الآخرين، فإذا صار عنده هذا التصور صار يستهزئ بهؤلاء الصحابة. الإسلام وضع ميزان للتكريم وللأفضلية، أحط القرآن صريح في ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أن يكون من بيت فلان، ولا أن يكون صاحب ثروة، ولا أن يكون كيت وكيت، وإنما الميزان بالتقوى. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا واحد. السبب الثاني للنزول أن عكرمة ابن أبي جهل، الآية نازلة بسببه. أبو جهل من المشركين الذين حاربوا الإسلام وحاربوا النبي، حتى كان يسمى بفرعون هذه الأمة لكثرة عدائه وشدة عدائه للنبي وللإسلام. ابن هذا عكرمة مسلم ومجاهد، وكان مع النبي ومع الصحابة، فكان